اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية ما هي حقيقة الواجب التخييري، وذكرنا أربعة أقوال ووصلنا إلى القول الخامس وهو ما تبناه المصنف وهو التفصيل بين فرضين. الفرض الأول أن يكون هناك غرض واحد لجميع الأطراف، فالغرض من العتق هو نفس الغرض من الصيام، والغرض من الصيام والعتق هو نفس الغرض من الإطعام، فليس هناك إلا غرض واحد في جميع الأطراف. وبناء على ذلك يكون الواجب هو الجامع بين هذه الأطراف، وليس الواجب كل واحد منها. والسر في ذلك هو ما ثبت في الحكمة من لزوم السنخية بين المعلول والعلة، وأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فبما أن الغرض في المقام واحد فلا بد أن يصدر عن واحد ولا يصدر عن ثلاثة: العتق، الصيام، الإطعام، لاستحالة صدور واحد عن كثير. فإن مقتضى التسانخ أنه كما أن المعلول واحد فالعلة أيضا تكون واحدة. فلا بد إذن أن نقول بأن الواجب هو الجامع المشترك بين هذه الأطراف الثلاثة، وليس كل واحد منها، لئلا يلزم صدور الواحد عن كثير. فالمعلول وهو الغرض واحد، والعلة أيضا واحد وهو الجامع المشترك بين هذه الأطراف الثلاثة. نعم. وبناء على هذا يتضح بأن التخيير بين الأطراف الثلاثة تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا، لأن الواجب شرعا هو واحد وهو الجامع، وأما التخيير في تطبيق هذا الجامع على العتق أو على الصيام أو على الإطعام فهذا تخيير عقلي وليس شرعيا. إن قلت كيف تقولون بأن التخيير عقلي بين هذه الأطراف الثلاثة مع أن الذي دل عليه هو الشرع وليس العقل؟ فالمفروض أن التخيير شرعي وليس عقليا. قلت بما أن الواجب واحد وهو الجامع فلا يكون حينئذ التخيير شرعي، بل تخيير عقلي. وأما ما ورد في النصوص من تخيير المكلف بين الأطراف الثلاث العتق الصيام الإطعام فهو من باب الإرشاد والتنبيه لموطن الجامع، حيث إن العقل قد يقصر عن استكشاف مورد الجامع، فنبه الشارع على مورد الجامع. هذا هو الفرض الأول إذا كان الغرض واحد. الفرض الثاني أن يكون الغرض متعددا بعدد الأطراف، فهناك غرض مستقل للعد، وهناك غرض آخر مغاير للصيام، وهناك غرض ثالث مغاير للإطعام. وإذا تحقق غرض من الأغراض امتنع تحقق الغرض الآخر، لأن النسبة بين هذه الأغراض التضاد. فإذا اعتق المكلف العبد تحقق غرض العتق، ولا يمكنه أن يحقق غرض الصيام أو غرض الإطعام. بل لا يمكنه إلا أن يحقق غرضا واحدا. وبناء على ذلك يكون الواجب التخييري عبارة عن وجوب كل واحد من الأطراف وجوبا مشروطا، وجوبا مشروطا، فيجب كل طرف عند ولا يجوز تركه ولا يجوز تركه إلا عند الإتيان بالآخر. فيجب العتق إلا عند الإتيان بالصيام أو الإطعام، ويجب الصيام إلا عند الإتيان بالعتق أو الإطعام، ويجب الإطعام إلا عند الإتيان بالعتق أو الصيام. فلدينا وجوبات مشروطة بعدد الأطراف، بحيث يترتب على هذه الوجوبات المشروطة أثران. الأثر الأول تحقق الامتثال بإتيان واحد منها. الأثر الثاني استحقاق العقاب بترك جميعها. ليس بمجرد ترك واحد. هذا في الإشكال اللي ذكره مولانا، هذا ذكره في الإشكال، هذا مو من كلام الأخوة، إحنا الآن كلام. أما يتعدد العقاب هذا إشكالكم شيخ يعقوب، هذا منكم. إيه الأخوة يصور أن عقاب واحد بعد، بحيث لا يستحق إلا عقاب واحد. إحنا لزنا نمسك هنا نقول تعال كلامك لازم ثلاث عقوبات، لكنه يقول لا عقاب واحد. ولا هو من الأصل ذكرنا في بحث الضد أنه يقول لا يتعدد العقاب، دير بالك. فتحصل لديك يا مولاي أن الشيخ الآخن ذهب إلى التفصيل في حقيقة الواجب التخييري، فإن كان هناك غرض واحد في جميع الأطراف فالواجب هو الجامع، يعني أحد الأطراف. وإن كان هناك أغراض متعددة فالواجب كل طرف إلا إذا جيء بالبدل. وأما بالنسبة للأقوال الأربعة السابقة فقد اتضح ما فيها وما يرد عليها، إلا أن مرجع الفرض الثاني يا شيخ يعقوب إلى القول الأول، مرجع الفرض الثاني إلى القول الأول. تم ولله الحمد والمن الكلام في هذه النقطة، نقدر نطويها ثم ندخل في الثالثة ونختم الفصل اليوم، ونقدر لا نقول تعال مو مبنانا احنا بس شرح العبارة واسألك الدعاء، لا مبنانا نصل الى قناعة وترجيح احد الاقوال المقترحة في المسألة، وهذا يستدعي بيان الخلل في القول الخامس. الان طبق العبارة كقسط من الراحة. فصل، هذا الفصل التاسع. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين، يعني سواء طرفين أو أكثر، بأحد الشيئين كالحمد والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، كما إذا قال المولى أنت مخير بين الحمد والتسبيح، هذا طرفين. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، إذا ثلاثة عتق صيام إطعام، ف
ففي وجوب هذا القول الأول كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، يجب عليك ولا تتركه إلا ليس بالبدل. قول الثاني أو وجوب الواحد لا بعينه. الثالث أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل الآخر، هذا يجب عينا وذاك يجب عينا، لكن إذا أتيت بواحد سقط الآخر. أو وجوب المعين عند الله، طبعا في قول آخر ما أشرنا له خشية أن يسبقنا الزمان والوقت، وهو وجوب ما يختاره المكلف. تصويب وتصويب ما كلمت عن تصويب الآن، لا تقول لي شيء لم أقول. هناك قول آخر يقول أن الواجب ما يختاره المكلف، وذكر في المعالم وذكر في القوانين وذكر السيد الخوئي أن الأشاعرة قالوا هذا قول المعتزلة، والمعتزلة قالوا هذا قول الأشاعرة، والكل تبرأ منه لضعفه. إذ لا معنى لأن يجب ما يختاره المكلف، وأشار للشهيد الصدر لا تقول ما قلنا، راجع راجع قبل ما تيجي كفاية، راجع الحلقة الثالثة مرة عليك المطالب. إذا قلنا الواجب هو ما يختاره المكلف، لو لم يختار المكلف الحمد لله يستحق، لن أختار يا ربي لن أختار شيئا، أسقط عنك الوجوب. والتحقيق أن يقال، هذا الخامس قول المصنف، أن لدينا فرضين. الفرض الأول أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، يعني العنف والصيام والإطعام يقومون كل هذه تقوم بهذا الغرض الواحد، بحيث إذا أتى بأحدهما أو بأحدها أغراض حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة الجامع لا كل واحد منها هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا، لأنه ما عندنا إلا واجب واحد، ما عندنا إما وإما وإما، إن قلت النصوص قالت قلت هذا منبه إرشاد ليس أكثر، وذلك لوضوح أن الواحد يعني الغرض الواحد المعلول لا يكاد يصدر من الاثنين والثلاث والأربعة بما عن من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين. لماذا؟ لاعتبار نحو من السمخية بين العلة والمعلول. كيف؟ لماذا واجب الكفارة؟ لأجل غرض ملاك مصلحة، هذا المعلول.
والمعلول هو الواجب،
لا هو المعلول لهذا الوجود. يعني ما الذي الوجوب؟ لماذا؟ لأجل تحصيل هذا الملاك الغرض، يعني الوجوب لماذا جعله الشارع؟ لأجل تحصيل هذا الغرض، فما الذي يحقق الغرض؟ هذا الواجب، فهذا الواجب وهو الجامع الكفارة هو الذي يحقق الغرض في الخارج، ولا ما يتحقق الغرض، فبالتالي هو معلول. إذا تحقق صار تحقق المعلول.
الواحد يعني
فنحن ما ننظر للغرض في رتبة سابقة على الأمر حتى نقول هو العلة، ننظر إلى الغرض بما هو بعد حصول الواجب وتحققه. ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، وبما أن المعلول واحد لا بد أن العلة يسانخه واحد، هذا الذي قلنا. إن قلت كيف تقولون تخير عقلي مع أن هناك نص يقول إما وإما وإما، وعليه فجعله، قلت فجعلهما يعني الاثنين أو الثلاثة على حسب ما يدل عليه الدليل متعلقين للخطاب الشرعي إرشاد فقط لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين أو هؤلاء هذه الأمور الثلاثة. الفرض الثاني وإن كان بملاك أنه يكون يعني الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض في غرض في العتق في غرض للصيام في غرض وكل أغراض مختلفة لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض الآخر يعني النسبة بين الأغراض التضاد إذا حصل الغرض هذا لا يحصل الغرض ذاك لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه فإذا حصل الغرض من العتق بالإتيان بالعتق لا يحصل الغرض من الصيام خلاص بعد حتى لو صار ما يتحقق الغرض كان بالتالي الواجب التخييري ما هو ليس وجوب الجامع كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته يعني آثاره من عدم جواز ترك إلا إلى الآخر هذا أثر هذا بيناه في بيان حقيقة الواجب المشروط أثر آخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما هذا أثر ثالث وترتب العقاب على تركهما خلاصنا مولا بيّن رأيه المناقشة التي بيّناها بالآن للأقوال الأخرى الآن يبينها المصنف فلا وجه في مثله قلنا طبعا الفرض الثاني مرجع إلى القول الأول يقول فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما هذا أي قول الثاني سواء كان المقصود بأحدهما يعني الأحد المفهومي أو الأحد المصداقي هو أحدهما لا بعينه مفهوما كما هو واضح لأن الأحد بما هو أحد لا يتعلق به الحكم يعني البعث والتحريك من أين قلنا لأن في الحاشية ذكر المصنف هذا الكلام لعلك لم تراجع الحاشية هذا مقصوده كما هو واضح إنه لا معنى للبعث نحو والتحريك نحو مفهوم الأحد إلا اللهم أن يرجع إلى ما ذكرناه يعني أن المقصود بالأحد يعني الجامع المشير للأطراف وليس الأحد بما هو مفهوم إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الجامع بينهما تمام؟ ولا فلا وجه للقول بكون الواجب أحدهما لا بعين مفهوما ولا وجه أيضا للقول بكون الواجب أحدهما معينا أحد المصداق أو لا معين أحدهما لا بعين فرد مردد لا وجود له ولا أحدهما معينا مع كون كل من ولا الأحد المعين ولا معنى أن يقول الشرع الواجب هو هذا مع أن الآخر أيضا وافي بالغرض كل الغرض يتحقق في هذا أو في ذا فإذا كان المقصود بالأحد الأحد المردد لا وجود له الأحد المصداق المعين لا معنى له لأن الغرض موجود أيضا في الآخر فلماذا يخصص هذا دون ذاك ترجيح بلا الآن يناقش القول الثالث وطبعا بعض النسخ لا يوجد فيها هذه المناقشة ما أدري نسختكم فيها أو لا الحمد لله ولا وجه في مثله للقول ولا كل يعني ولا كل ولا وجه للقول بالقول الثالث ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما يجب العتق تعينا ويسقط إذا فعلت الصيام ويجب الصيام تعينا ويسقط إذا فعلت العتق لا معنى لذلك بداهة بينا بالأمس أنه إما يمكن الاستيفاء للغرضين فإذا يمكن لماذا يسقط الآخر تفويت للغرض اللازم وهو قبيح. إذا ما يمكن استيفاء الغرضين لا معنى لوجوب التعيين، بل المفروض وجوب أحدهما. بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. إذا يمكن استيفاء كل واحد من الغرض لا معنى لسقوط الآخر، فليجب عليه أن يأتي به أنه غرض ملزم. وعدم جواز الإيجاب، إذا قلنا لا يمكن استيفاء الغرض لا معنى للإيجاب كذلك، يعني الوجوب العيني كذلك يعني تعينا. وعدم جواز الإيجاب كذلك يعني تعينا، يجب الأول تعينا ويجب الثاني تعينا، مع أنه ما يمكن استيفاء الغرض، بل المفروض أن الواجب هو هو الطريق العمود الثاني، مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. وعدم جواز الإيجاب كذلك يعني الوجوب تعيني مع عدم إمكان استيفاء غرام. فتدبر إن كنت من المتدبرين. الآن أنت بالخيار في ساعة، تارة تقول كافي اللي ضاع من عمري في العودة، لبس باقي أنا على هذه الكتب، أريد أدخل بحث خارج حتى إذا سألون أدخل بحث خارج. تارة تقول هذا نظريا خلاص كافي اللي ضاع ضاع. أحدهم كتب كتاب اسمه العمر المضاع من الطلبة في قوم، وتارى يا مولاي تقول لا ما يهمني قاعدي الحوزة شغل من لا شغله تهم قاعدي قاعدي بعد الشيء، خلينا ناخذ مناقشة. فإذا اخترت الخيار الأول نريد نطوي خلاص نختم الفصل ونبدأ في النقطة الثالثة. ولا بد من كل مسألة نقول نتيجة، ما مشكلة هالمسألة خليها، لأن الآن الأذهان في الأربعين. وإذا قلت إنه لا مولاي نريد أن نحقق، فسندخل في المناقشة للقول الخامس. من يحسم النزاع؟ المناقشات؟ ها؟ لا ويسع ويسع، وهذه الربع ساعة بإذنه تعالى أختم فيها هذا الفصل، أضمن لك تختم يعني الفصل نختم. وهذه المناقشات إن شاء الله نرسلها لكم كتبيا في التقريرات بس، ولك أكتبوا بذلك لا المناقشة للقول الخامس الذي ذهب له الأخون سنشير لها كتبية. في مناقشة على الفرض الأول ثلاث مناقشات، وعلى الفرض الثاني مناقشتين، يعني خمس مناقشات. لو تأذكر هذه المناقشات الخمس ما 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 ندخل في النقطة التالية ولا نستطيع أن، فلأجل ذلك وعدناكم نحسم هذا الفرض. النقطة ها شيخ يعقوب كأنك مبسوط. النقطة الثالثة، هل يمكن التخيير؟ لأن هذا مستحب، المناقشات أمر مستحب مو واجب، احنا علينا بالواجب، الواجب خدناه مستحب، إذا صار عندنا فرصة نجيب المستحبات، أما إذا مستعجل اختصر على الواجبات مولاي، هذا قاعدة نمشي عليها. يربالي النقطة الثالثة، هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر عقلان وشرعان أو لا يمكن ذلك؟ فهل يمكن أن يقول المولى آمرك بأن تأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة أو تأتي بها ثلاث مرات أو لا يمكن ذلك؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول ما ذهب له بعض الأعلام كالمحقق القمي بأنه لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، وذلك لأنه بمجرد تحقق الأقل يتحقق الغرض من هذا الواجب التخييري، فبمجرد أن يأتي المصلي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة تحقق الغرض من هذا الواجب، ومع تحقق الغرض بالإتيان بالأقل يكون الأمر بالأكثر لغوا، واللغو يا سيد محمد قبيح لا يصدر من المولى. إذن فلا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، بل هو محال، لأن الغرض يوجد بوجود الأقل، فالأمر بالأكثر لغو. الرأي الثاني: ما تبناه المصنف بأنه يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، وذلك بأن يقال إذا تحقق الأقل فقط كان الغرض بنفس الإتيان بالأقل، وأما إذا أتى المكلف بالأكثر كان الغرض مترتبا على الأكثر وليس على الأقل. فإذا أتى المصلي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة كان الغرض مترتبا على الأقل، وأما إذا أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات كان الغرض مترتبا على الأكثر وليس على الأقل، وإن كان الأقل موجودا في ضمن الأكثر، يعني المرة موجودة في ضمن الثلاث مرات، فإنه لا مانع عقلا، عقلا الكلام سيد محمد، لا مانع عقلا وثبوتا أن يكون الغرض يتحقق بالأقل لو اقتصر المكلف على الأقل، ويتحقق بالأكثر لو جاء المكلف بالأكثر، ولا يكون الغرض عند الإتيان بالأكثر بالأقل. وهذا له نظائر كثيرة وأمثلة عديدة. مثلا قد يتعلق غرض المولى العرفي مثلا بأن يرسم العبد أحد خطين، إما خط قصير 10 سنتي أو خط طويل يعني 20 سنتي، فإذا رسم الخط القصير 10 سنتي كان الغرض في هذا الخط القصير، وإذا رسم الخط الطويل 20 سنتي كان الغرض في هذا الخط الطويل، وإن كان الخط القصير موجودا في ضمن الخط الطويل، إلا أن الغرض بالطويل لا القصير. إذن لا مانع من التخيير بين الأقل والأكثر، وليس هذا قبيحا بل هو أمر معقول وممكن. إن قلت ها إذا تعبتم طبق أنت بالراحة، لأن إذا قلنا إن قلت قلت خلاص انتهى البحث. إن قلت بأن ما ذكرتموه يتم في الوجودات الدفعية ولا يتم في الوجودات التدريجية، يعني إذا كان وجود الخط الطويل دفعة واحدة لم يتخلل ذلك السكون أو العدم، فحينئذ يتم كلامكم بأن الغراب يكون في الأكثر وهو الخط الطويل. وأما إذا كان الوجود تدريجيا كأن يوجد جزء من هذا الخط الطويل ثم يتخلل العدم وبعد ذلك يكمل الراسم بقية الخط، فحينئذ يكون الغرض قد تحقق بالخط القصير، فلا معنى لإيجاد الخط لإكمال بقية الخط. وكذلك الحال بالتسبيحات الأربع حتى يصير المثال أوضح، لأنك تصلي كل يوم تعرف المسألة لكن ما ترسم كل يوم. وكذلك الحال في التسبيحات الأربع، فلو أوجد المكلف التسبيحات الأربع بشكل دفعي فرضا بقدرة قادر، فحينئذ يكون الغراب مترتبا على الأكثر وهو الثلاث مرات. وأما إذا أتى المكلف بالتسبيحات الأربع بشكل تدريجي كما هو المتعارف، فحينئذ بمجرد أن يأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة يكون الغرض قد تحقق، فلا معنى للأمر بالأكثر بالثانية والثالثة بعد حصول الغرض. إذن فلا بد من التفصيل بين الأقل والأكثر الدفعيين، فنسلم بأن الغرض قد يكون في خصوص الأكثر لأنه لا يوجد الأقل في رتبة سابقة على وجود الأكثر، وبين الأقل والأكثر التدريجي فلا نسلم بالتخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يوجد الأكثر إلا بعد وجود الأقل، فإذا وجد الأقل سقط الغرض وتحقق الغرض فلا معنى للأمر بالأكثر. هذا كله قلت. لا فرق بين الأقل والأكثر الدفعيين والتدريجيين. فكما أنه في الدفعيين يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، فكذلك الحال في التدريجيين. وذلك لأن المقصود بتحقق الغرض بالأقل، يعني إذا جيء بالأقل من دون ضميمة شيء، أي على نحو بشرط لا، أي ائتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة بدون إضافة لها، فهنا يترتب الغرض على الأقل. والمقصود بترتب الغرض على الأكثر يعني أن يؤتى بالأقل بضميمة شيء، يعني بشرط شيء، أي أن يؤتى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة بإضافة مرتين. فإذا قلنا بذلك يتضح إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ولو كانا تدريجيين، لأن الأقل إنما يترتب عليه الأثار إذا لم يضم إليه شيء، يعني بشرط لا، ويترتب الأثر على الأكثر لا الأقل، لأن الأقل لوحظ بشرط شيء، بشرط شيء، إذا جاء بالأقل بشرط شيء صار الأثر والغرض على الأكثر، وأما إذا جاء بالأقل على نحو بشرط لا صار الغرض على الأقل. وبناء على ما تقدم من إمكان التخيير بين الأقل والأكثر سواء في في الدفعيات أم في التدريجيات، نقول هل التخيير بين الأقل والأكثر شرعي أو أن التخيير عقلي؟ الجواب بنفس ما تقدم، إن كان الغرض واحد فالتخيير شيخ عبد الله عقلي، لأن الغرض متعلق بالجامع، وإن كان الغرض متعدد فهناك وجوبات متعددة، وجوب للأقل ووجوب للأكثر، فيكون التخيير شرعيا. إن قلت وأسألك الدعاء جدا مختصرا سطري ونصف، وأسألك الدعاء أبيات الدعاء مولاي أبيات الدعاء، إن قلت بأنه قد يكون الغرض مترتبا على الأقل مطلقا سواء جيء بالزائد أم لم يؤتى بالزائد، فالغرض مثلا مترتب على الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة سواء جيء بها مرتين وثلاث أم لم يؤتى بها كذلك، فإذا الأقل ملحوظ على نحو الله إلا بشرط وليس بشرط لا، يعني لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، وليس بشرط لا يعني من حيث الزيادة. إن قلت قلت سلمنا معكم بذلك، لكنه خروج عن محل بحثنا، لأن محل البحث في الواجب التخييري بين الأقل والأكثر، إذا كان الأقل ملحوظا على نحو بشرط لا والأكثر بشرط شيئا، وأما إذا لوحظ الأقل لا بشرط فالغرض يكون واضح أنه يتحقق بالأقل، ويكون الأكثر مستحبا وليس واجبا. وكلامنا في الواجب التخيير بين الأقل والأكثر، وليس الواجب والمستحب. إذن إذا كان الأقل ملحوظا على نحو لا بشرط بحسب ما يستفاد من الدليل يعني الخاص، فيكون الغرض فيكون الواجب هو خصوص الأقل، وأما الأكثر يكون مستحبا وليس واجبا. فخرج الكلام بالتالي عن بحث الواجب التخييري.
كل الأكثر هم
تم خلص من البحث الحمد لله. تريد تطبق طبق، تقول ما أريد لأن بالي الآن تجهيز ملابسي وعدتي وأغراضي، اليوم العصر ماشيين إن شاء الله 40 والحسين وزيارة الحسين بعد لا تعادل بشيء، من زار الحسين عارفا بحقك من زار الله في عرشه، فأنا الآن سأذهب إلى العرش وأكرس الضمائر والعبارات، فلا حاجة لي بهذه العبارات، من وصل إلى المنبع فلا يحتاج إلى هذه الأمور. طبق لا لا بس بعد كلها المقدمة العريضة ولا فيها فائدة. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا، هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر سواء عقلا أو شرعا أم لا يمكن؟ يقول الرأي الأول ربما يقال القمي بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر، حتى لو أتت بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات لكن يتحقق الغرض بحصول الأقل، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض وكان الزائد عليه يعني المرة الثانية والمرة الثالثة من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لا حاجة إليه ليس بواجب. الرأي الثاني لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصلة للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر، إذا تحقق الأكثر المحصل هو الأكثر وليس الأقل، لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه لجميع أجزاء الأكثر يعني التسبيحات الأربع ثلاث مرات، حينئذ دخل في حصول الغرض، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر كان الأقل أيضا وافيا، لو جئت بالتسبيحات الأربع مرة واحدة حققت الغرض أيضا، لكن إذا جئت بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات كان الغرض على الأكثر وليس على الأقل، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الوجوب إذ تخصيص الأقل بالوجوب بلا مخصص، لأن الغرض يكون بالأقل والغرض يكون بالأكثر، فلماذا تخصص الوجوب بالأقل؟ فإن الأكثر بحده يكون مثل الأقل على الفرض، وأمثل لك بمثال يا معلانة، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل 20 سنتي، إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه يعني على 10 سنتي، فلو أوجدت الخط 20 سنتي بعد يكون الغرض على 20 وليس على 10، وإن كان لو أوجدت 10 سنتي لوحدها تحقق بها الغرض، ومعه يعني مع تحقق الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيصه يعني الوجوب بما لا يعمه يعني بما لا يشمل الأكثر، يعني يخصص الوجوب بالأقل بحيث لا يعم الأكثر. ومن الواضح كون هذا الفاضل الذي ذكرناه أن الغرض قد يكون بالأكثر خاصة، قد يكون بالأقل بمكان من الإمكان. لو كنا وعالم الإمكان والثبوت ممكن ذلك. إن قلت قلت، إن قلت هبه هبه، هذا يتم في مثل ما إذا كان للأكثر وجود دفعي، وجود واحد، وجود دفعي. إذا وجد الأكثر خلاص دفعة صار الغرض في الأكثر لا الأقل. إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمن وجود على حدة، لا يوجد الأكثر دفعة، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البيت، لكنه ممنوع. هذا مو مضمون في كل الموارد، في بعض الموارد لا يكون الوجود دفعي تدريجي، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمن وجوده، فيما كان له في ضمنه وجود، يعني في ضمنه، يعني في ضمن الأكثر وجود مستقل الأقل. كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، حيث لا يمكن الاتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات دفعة واحدة، لابد بشكل تدريجي. أو خط طويل رسم مع تخلل العدم، يعني رسم الآن 10 سنتي شرب استكانة شاي ثم قال أنا أكمل، بعد خلاص تحقق الغرض، بعد ما يحتاج تكمل. أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فإن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، يعني في حصول الغرض، فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه. يعني بالتالي يكون هذا مستحب بالزائد، مستحب لا تقول واجب وترجع المسألة لوجوب التأخير، قل واجب الأقل والزائد مستحب. لكن يرد المصنف يقول قلت لا يكاد، لا يكاد يختلف الحال بذلك، يعني بين الوجودات الدفعية والتدريجية، فإنه مع الفرض لا يكاد. قل من تسمع لا يكاد في الكفاية، يعني ما يعني يحتاج إلى دقة وعمق. لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر. يعني حتى لو قلنا أن الوجود تدريجي فمع ذلك يكون الغرض مترتبا على الأكثر لا الأقل. ولكن كيف نقول؟ وإنما يترتب عليه، يعني الأثر يترتب على الأقل بشرط لا، يعني بشرط عدم الانضمام. فإذا لوحظ الأقل بشرط لا صار الغرض للأقل، أما إذا لوحظ بشرط شيء صار الغرض للأكثر، ومعه يعني ومع الانضمام كان الغرض مترتبا على الأكثر بالتمام. وبالجملة يا معلانة، إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، هل يكون التأخير بالتالي عقلي أو شرعي؟ يكون، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التأخير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتأخيرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت في التأخير بين المتباينين. فكما قلنا في المتباينين نقول في الأقل والأكثر، هذا الذي قلنا أبيات الدعاء إن قلت قلت. نعم إن قلت قد يكون الأقل ملحوظ على نحو لا بشار، قلت هذا خروج عن محل البحث، يكون الواجب هو الأقل والزائد يكون مستحب. نعم لو كان الغرض بحسب الأدلة يعني مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد أصلا لما كان الأكثر عدل وبديل للأقل، لا أصلا الأكثر يكون مستحب، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا لا خرجنا عن بحث الواجب التخييري، بل كان فيه اجتماع الواجب والمستحب، الواجب وغيره مستحبا كان هذا الغير أو كان الغير حرام كالقران أو مكروه كالقران بين السورتين، لوحظ في الغرض الاتيان بالسورة بعد الفاتحة لا بشرط. فلو جاء المكلف بسورتين قارن السورة الأولى هي الواجب والثانية تكون مستحبة مكروهة، تكون مو زائدة، زائدة لكنها مكروهة أو حرام على الخلاف، كان أو غيره حسب اختلاف الموارد. فتدبر جيدا، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل. الأسبوع القادم متى ما بدأت الحوزة، حوزتنا هذه بالدرس بدأنا، جئتم قعدتم زرتم ادعوا لنا على كل التقادير ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.